أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قبل ذلك حد السرقة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وأن تعريف السرقة أخذ مال الغير من حرز نسله على سبيل الخفي. وذكرنا أن السرقة عند الفقهاء لها أركان ولها شروط، إذا توفرت هذه وجب قطع يد السارق، فإذا لم تتوفر هذه انتقل الأمر من قطع يد السارق إلى أي عقوبة أخرى من العقوبات، يكون الجلد، الغرامة المالية، يكون السجن، غير قطع اليد. فلا تقطع اليد إلا إذا توفرت هذه الشروط كما ذكرنا. فإذا حدث خلاف بين العلماء في أشياء كالمقدار الذي تقطع فيه اليد، هو نصاب قطع اليد، الحرز، اختلاف إيه اللي يكون حرز وإيه اللي لا يكون حرزا، إذا اختلف الفقهاء في شيء من الأركان والشروط جاز للقاضي أن يجتهد في هذه القضية، وأن يأخذ بقول من هذه الأقوال، سواء أنه اجتهد فقطع اليد أو اعتبر هذه شبهة يدرأ بها الحد فلا تقطع اليد، وإنما يعزر بأي صورة من صور التعزية. قطع اليد قلنا له أركان لهذه السرقة اللي فعلها السارق، لابد من وجود سارق، لابد يكون المدعي الذي سرق منه لابد من أنه يدعي بذلك حتى تقطع اليد، لابد من يكون في حاجة سرقت فعلا، وهذا الشيء المسروق يكون له قدر، يكون له قيمة، لهو بيسموه النصاب فيها. كذلك أن يكون أخذها على جهة الخفية، ليس على جهة الغصب، ليس على جهة النهب، ليس على جهة الاختلاس، ليس على جهة الخيانة، يبقى كل هذه الأشياء فيها التعزير وليس فيها القطع، ليس فيها القطع، إنما القطع لابد أن يكون في حالة السرقة كما ذكر. يبقى السارق الذي يمد يده على الشيء لابد أن يكون مكلفا، هذا من شروطه أن يكون مكلفا، والمكلف اللي هو البالغ العاقل. فإذا كان صبيا صغيرا وفيه أركان السرقة ما عدا هنا هذا الشرط أنه ليس بالغا ليس مكلفا، بعد ذلك يعزر فقط، يعزر يؤدب، لكن ما فيش قطع لأنه صغير، فلا تقطع اليد إلا أن يكون مكلفا. يبقى هنا هذا من ضمن الشروط فيها أن يكون السارق مكلفا. فإذا كان غير عاقل، كان مجنونا، أيضا لا قطع، المجنون غير مكلف، واحترز الإنسان في حداته ويؤدب هذا المجنون إذا كان يصلح مع هذا المجنون التأديب أو ينفع مع هذا المجنون التأديب. شرط ثاني في السارق أن يقصد السرقة، يبقى هنا السارق لعله ما يقصدش، لا أحد بحبل واقع أو قاعد على كرسي وجنب واحد قاعد، لا حبل ولا لا خيط، شد الخيط أتري مربوط بمحفظة صاحبنا طلع من جيبه المحفظة، ليس سارقة، ليس سارقة. السارق اللي ده هو بيشد خيط طلعت فيه هذه المحفظة، لكن الإنسان المد يده بداخل جيب هذا الإنسان يأخذ المحفظة، أو أنه شرط الجيب علشان تسقط المحفظة ويأخذها، هذا هتك الحرز. هنا يفرق بين من قصد أن يسرق وإنسان لم يقصد السرقة. طبعا قد يكون الإنسان فعل شيئا الناظر يظن أنه غير قاصد، ولكن القاضي يعرف أنها من حيل اللصوص، هذه حيلة من حيل اللصوص، يبقى تقطع اليد فيها. يبقى على ذلك اللي حيقطع اليد مش أحد الناس، مش أحد الناس، إنما القاضي. القاضي له خبرة وله دراية وله فهم، من كثرة ما يتردد عليه فاهم، ده نشال وده هجام وده مغتصب وده كذا، عارف يفرق بين هؤلاء. لكن يمكن الواحد، كما سنرى في الكلام الفقهاء واختلاف الفقهاء في أشياء، تجعل القاضي إنه يرجح هذه الكفة ولا يرجح هذه الكفة، يقطع اليد ولا يعزل ولا يقطع اليد ولا يترك بالكلية، لأن الصورة ليست صورة سرقة، وليس هذا الإنسان ممن يسرق أو مثله لا يسرق، أو إن هذا مظلوم في هذا الذي فعله، أو أنه أخذ حقه من هذا الإنسان. صور تختلف، يمكن في الجميع إجماع أن صورتها سرقة، ولكن حقيقتها تختلف بحسب القصد وعدم القصد ونحو ذلك. يبقى هنا قصد السارق أنه عارف هذه سرقة وإن بيمد إيده على المال ليسرق هذا المال، يبقى على ذلك هذا اللص الذي تقطع اليد. برضو السارق يكون مختارا، ما يكونش مكرها على السرقة، فإذا كان مختارا لذلك تقطع يده، إذا كان مكرها وثبت هذا الإكراه، لأن كل إنسان يدعي، يبقى عند القاضي يثبت هذا الشيء، إذا ثبت أن هذا كان مكرها لا تقطع اليد في هذه الحال. شرط ثالث في السارق أنه ما يكونش مضطرا، ما يكونش مضطر، عدم الاضطرار وعدم الحاجة فصلناها في الحديث السابق، فرقنا بين الاضطرار والحاجة. الاضطرار حماية للضروريات الخمس للإنسان، دين الإنسان، عقل الإنسان، نفس الإنسان، مال الإنسان، عرض الإنسان ونسل الإنسان، هذا ضروريات حياة الإنسان. فإذا كان الخادم لهذه الأشياء فيكون هذا الحاجة، الذي هو مضطر الإنسان حيموت إلا ما يمد يده يسرق هذه البرتقالة أو هذا الشيء ليأكل حيموت، يبقى هذه ضرورة معذور في هذا الشيء طالما أنه فيش حد عايز يعطيه. لكن الحاجة كأن إنسان مريض واشتد مرضه، إذا ما أخدش هذا الشيء حيزيد المرض عليه، ما لقاش حد يعطيه فسرقه، يبقى هذه الحاجة لا تقطع اليد لا هنا ولا هنا. وإن كان قد يعذر الإنسان على مد اليد على الشيء، وإن كان قد لا يعذر بحسب الضرورة والحاجة اللي دفعت هذا الإنسان، لكن مش هتقطع اليد لا في ضرورة ولا في حاجة، وعرفنا أن الحاجة أقل من الضرورة. يقول لنا الفقهاء أنه حاجة الإنسان، وهذا كان ابن القيم، حاجة الإنسان وجود مجاعة شبهة قوية تدرأ الحد عن المحتاج، تدرأ الحد عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء. يعني يقول لنا الفقهاء بيذكرون شبها كثيرا مع وجود هذه الشبهة عند الإنسان، ولا تقطع يده لأن عنده شبهة في هذا الشيء، يقول طيب المجاعة الإنسان حيموت فيها، هذه أولى أنه لا تقطع اليد، وذكرنا في المرة السابقة أن هذا صحيح، إلا أن يكون الذي يسرق المجاعة ليس محتاجا. ما هو المجاعة يبقى فيها بقى تجار الحروب موجودين، تاجر الحرب، الإنسان اللي هم أغنياء الحرب اللي بيستفيدوا من حوائج الناس، يبقى الناس منهوكة بتموت من الجوع، وده اللي مخبي الحاجات عندهم. فلو أن واحدا من هؤلاء اللي عنده هذا ليس محتاجا، مد إيده وسرق شيئا، هذا تقطع يده، هذا تقطع يده، إنه الآن هذا يسرق للاحتكار، يحترق يحتكر هذه السلع حتى لا يتعامل بالناس، حتى يرفع أسعارها على الناس، يبقى هذا مش أي محتكر، لا، هذا الذي يسرق، الذي سرق عشان يعبي ويحوش عنده الأشياء الكثيرة ويحرم الناس إلا أن يدفعوا الأثمان الغالية، يبقى إذا سرق هذا، هذا ليس محتاجا، تقطع يد هذا الإنسان، وقد يعذر بما يراه الحاكم لمثل هذا الإنسان اللي بيستغل حوائج الناس في ذلك. بيقول لنا ابن القيم رحمه الله: وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يكفي حاجة المضطر بقوله: كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل. هذا رواه ابن ماجه ولكن إسناد ضعيف، ولكن إنما المعنى اللي فيه صحيح، المعنى جاء من جملة أحاديث مش بهذا النص، ولكن قريبة من هذا المعنى، أن الإنسان اللي مع الضرورة مع الحاجة أخذ بفمه وما حملش ومشى به يعذر في هذا الشيء، بس بشروط فيها. فهنا جاء في هذه الرواية أن يعني في حديث عند ابن ماجه قال لهذا السائل: كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل، وقلنا إن هذا ضعيف، ولكن سيأتي ما هو أقوى من ذلك. هنا كلام قيم للإمام ابن قدامة رحمه الله في المسألة بعينها، الذي يحتاج وما فيش حد عايز طعامه حيموت من الجوع سواء في سفر ولا في حضر، والحادة أو الحالة بتاعته، هل يجوز نمد إيده يأخذ شيء ولا لا يجوز، وإيه الضوابط لهذا الشيء؟ ممكن إنسان يقول أنا كنت محتاج ومد إيده وتعارك وقتل فيها إنسان في هذا الشيء، هل يجوز نوصل الأمر لهذا الشيء عشان يحمي نفسه يحافظ على نفسه يقتل غيره، ولا إيه الأمر يكون فيها؟ يقول لنا ابن قدامة في المسألة: إذا اضطر فلم يجد إلا طعاما لغيره نظرنا، إنسان مضطر قلنا ضرورة، يبقى هنا يحافظ على حياته، ضرورة يبقى قصدها الهلاك، أما نقول هذا مضطر يبقى ما تجيش تقول أنا أصلي كنا كان نفسي في حتة حلاوة مضطر أخذتها مديت، هذا ليس مضطر، يبقى المضطر قصاده سيهلك، يبقى هنا حفظ ضروريات حياة الإنسان. إنسان بيعيش بدينه، يبقى الدين ضرورة للحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إنسان بيحافظ على دينه، الشريعة جاءت بالمحافظة على الدين، بتشريع الجهاد، بتشريع الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى ووجوب ذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، بقتل المرتد حدا، بالحفاظ على دين الإسلام. يبقى هنا الدخول في الدين لا إكراه في الدين، يبقى يخير الإنسان الكافر، والله قدامك إما تدخل في هذا الدين وإما تدفع الجزية وإما نقاتلك. ولكن الإنسان الذي دخل في الدين لا يخير في أنه يطلع برا الدين. يبقى هنا الحفاظ على الإسلام، إذا خرج الإسلام يقتل. بهذه حماية الدين، حماية الدين. يبقى الدين ضرورة للحياة، ما ينفعش إنسان يعيش بغير دين. وكم من إنسان عايش بغير دين، هؤلاء كالبهائم، إنهم إلا كالأنعام وإنهم أضل سبيل. لكن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لعبادة، هذا الضرورة اللي أنت فيها حفاظ على دين الإنسان. كذلك بدن الإنسان، بدن الإنسان يحافظ، ذلك شرع هذا الدين العظيم القصاص، المحافظة على البدن. يبقى هنا أحافظ على بدني وأنت تحافظ على بدني. لو إنسان اعتدى على الآخر كسر له يده، قطع يده، يبقى دعلت الشريعة إما القصاص وإما أرش الجناية وإما الدية بتاعتها. يبقى هنا لحماية النفس، حماية النفس. يبقى يحمي الدين، يحمي النفس، حماية عقل الإنسان، عقل الإنسان. شرعت هذه الشريعة العظيمة أمر جلد الإنسان الذي يشرب الخمر، بيذهب عقله. لا ضرورة أن عقلك يبقى فيك عقلك، تذهب عقله لا تذهب عقلك. فإذا أذهبت عقلك مختارا لذلك يقام عليك حد السكر أو حد شرب الخمر في ذلك. هنا حماية لعقل الإنسان، حماية مال الإنسان، ضرورة من ضروريات حياة الإنسان. من عنده عقل يكون له مال، بعقل يتصرف في هذا المال الذي معه. يتحمي الشريعة هذا المال بأنه تقطع يد السارق الذي يمده على الإنسان. جعلت الحرابة، الإنسان اللي يخرج بالسيف على الناس ليأخذ أموالهم، هذا تقطع يده ورجله أو يقتل هذا الإنسان بحد الحرابة، حفاظا وحماية للمال. حماية المال، جعلت الولاية على المال، ولي يتولى أمر مال اليتيم، ولي يتولى أمر مال السفيه، حدر الحاكم على الإنسان المدنون وعلى السفيه لحظ نفسه وأيضا لحظوظ الغرماء إذا كان عليه ديون للناس، بالحظ الغرماء. يبقى حماية المال شرعت هذه الشريعة أشياء لتحمي هذا المال. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الإنسان أرأيت رجل يريد أن يأخذ مالي، واحد جاي عايز يسرق مالي يأخذ من قال لا تعطي، ما تدلوش، يبقى ما تعودش الناس أنه يستسهلوا يأخذ المال منك، لا تعطي مال. قال أرأيت إن قاتلني، قال قتل، تشجع ما تخافش منه. أرأيت إن قاتل، أرأيت إن قتل قتلني، قال أنت شهيد، فإن قتلت قال هو في النار. يبقى الحكايه محلوله، ان لا مالي ما حدش ياخد، مد ايد على المحفظه ادافع عنها ان شاء الله فيها جنيه واحد، ادافع لي في الشريعه اني اقاتل عن هذا، ان شاء الله اقتل هذا الانسان، وان شاء الله انا اقتل اكون شهيدا، يقتل هو يكون في النار. يبقى الشريعه شجعت المسلم ان يكون قويا، ان يتعزز بدينه، انه لا ينتهك ماله وعرضه هؤلاء المجرمون. الشريعة تقول دافع عن نفسك، دافع عن مالك، دافع عن عقلك، دافع عن شرفك، دافع عن عرضك، دافع عن نسلك. وهنا اللي بعد ذلك عرض الإنسان. يبقى حماية الشريعة تأتي بالضروريات الخمس لحياة الإنسان: الدين، النفس، العقل، المال، العرض اللي حيسموه بقى النسل، يسموه النسب، يسموه العرض. خمس ضروريات لحياة الإنسان جاءت الشريعة تحافظ الإنسان عليها. فمن ضمن هذه الأشياء حياة الإنسان، نفس الإنسان. فلو إنه حيموت من الجوع أباعت له في الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هيأكل الميتة مضطر خلاص لا إثم عليه في هذا الشيء. يبقى أباعت له الضرورة إنه يأكل من الميتة، وقس على ذلك ما كان من ضروريات، سيضيع من الإنسان الشيء الذي أمرت الشريعة بحمايته وجعلته ضرورة من ضروريات حياة الإنسان. يبقى له أنه يضرأ المفسدة الأكبر اللي حتضيع حياته وتضيع الشيء بتاعه بما هو قد يكون مفسدة ولكنها أقل منه. إيه بقى على ذلك؟ لو أن الإنسان في حال ضرورة وجد طعاما مع إنسان، هذا سيموت وهذا الآخر لا معه طعام، فيطلب منه، يطلب منه بالمال، بيع لي كذا، رفض أن يعطيه ذلك بالشراء، فله أن يأخذ بقدر حاجته من هذا المال، ده في حالة الضرورة. إذا كان سيموت إن لم يأخذ هذا، لا مش هيموت ولا حاجة، هيفضل جعان بس، ابعد لك، لا ليس لك إلا أن تستأذن صاحب هذا الطعام. يبقى يقول لنا ابن قدامة إذا كان صاحبه مضطرا إليه، صاحب المال، اثنين جعانين ممكن يموتوا من الجوع هما الاثنين، واحد منهم معه طعام مضطر اليه، وليس الاخر يقول له هات الطعام الذي معك مت انت وعيش انا، لا، يبقى هنا صاحب الحاجه اولى بذلك، فهو احق به، ولم يجوز لاحد اخذه منه، يبقى انه ينفرد بملك هذا الشيء. فان اخذه منه احد، فرضنا انسان معاه كوبايه ميه، شويه ميه، فهو حيموت من العطش اذا ما شربش هذا الشيء، والاخر مثله، هذا الاخر خطف منه الميه وشربه، صاحب الميه مات وهذا عاش، اي يكون الامر هنا؟ هذا قاتل، هذا قاتل، يبقى عليه دية صاحب، عليه دية لانه قتله، تسبب في قتله. لكن لو ان الاول معه ماء كثير، ماء كثير، ويرفض يعطي للثاني الاخر ان يقاتله حتى ياخذ منه شربه ماء حتى لا يموت. لذلك يقول لنا ان لم يكن صاحبه مضطرا اليه يلزمه بذله للمضطر، لان يتعلق به الحياه، فاذا رفض صاحب الماء وصاحب الطعام يعطي لهذا مع شايفه بيموت قدامه، ماليش دعوه بيه، يبقى يعتبر قاتل الله، هذا متسبب في قتله. زي بالضبط إنسان بيغرق في البحر وأنت واقف على الشط ومعك حبل، ممكن تحدف له الحبل ده تجيبه بيه، مش هتنزل البحر ولا غيره، هتحدف أنت في مركب هتنزل له حبل وتاخده بيه، ومعك لا خليه وتركته، هنا أنت تسببت في قتل هذا الإنسان، أنت كنت قادرا على أن تنديه من ذلك، يبقى تعامل على ذلك، تعذر على هذا الشيء. هل يستوي هذا بالإنسان اللي حدف ده في البحر؟ لا ما يستويش، اللي حدف في البحر هذا قتل عمد وعدوان، يبقى فيه القصاص وفيه القود، لكن في هذه الصورة اللي منعهم شيء كان قادرا على أن يبذله، يبقى على ذلك مش هنقول القصاص والقتل فيها، لأنه قد يعطي نفسه عذرا من أعذار، لا والله ما كنتش طايل الحبل، ما كنتش عارف هو فين، كنت خايف أن أعمل له، لا أنا يعطي أي شيء يضر عنه، لكن يعذر على هذا لأنه تسبب في قتل هذا الإنسان. كذلك الصورة التي نقولها إذا كان معه الطعام والآخر يحتاج إلى هذا فلم يفعل، فللمضطر أن يأخذه منه لأنه مستحق له، فإذا احتاج إلى ذلك ولو بالمقاتلة، ولو يقاتله عشان يأخذ شربة ماء اللي هو مانع منه هيسيبه يموت من العطش، فله ذلك، فله المقاتلة. المقاتلة على إيه؟ مش هياخد منه مية كلها، بياخد منه مقدار ما هو يعيش، مقدار ما يعيش فقط، فله أن يقاتل على ذلك. لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وعلى قاتله ضمانه، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر، فهو هدر. هنا الشريعة تؤدب الناس، تؤدبهم، تقول لك ابذل المال، مش مالك المال، مال الله عز وجل، انت مستخلف في هذا المال، فاذا وجدت المضطر لا ما تتفرجش عليه، ما تسيبش الانسان بيموت وانت شايف انه هيموت وشويه ميه هتنجيه من العطش وخليه يموت، لا، الشريعه تقول لك ابذل له هذا الشيء. طب ما تبذلش، سمحنا للاخر ان يقاتلك. طب اذا قتل هذا الانسان الظالم المانع كل هدر في داهيه، يستاهل لانه منع، اراد ان يقتل هذا بمنعه منهم، اذا انعكس الشيء وهو كان قويا غاليا فقتل الاخر، الاخر كان شهيدا، كان شهيدا. فيقول لنا هنا ان آل اخذه الى قتل صاحبه فهو هدر لانه ظالم بقتله فاشبه الصائل، الا ان يمكن اخذه بشراء او استرضاء. صورة تانية انه الشراء والاسترضاء، يعني واحد معه ماء والاخر يقول انه اعطيني من هذا الماء اللي حموت من العطش، لا ما اعطيش، ادفع الثمن، ومعه مال يدفع الماء يشتري، يبقى يدفع ثمن هذا الماء، ما يقولش لا اخده ببلاش، وانا عطشان هموت من العطش ادفع لي ببلاش، لا ما ادفعش ببلاش، فهو معك ماء مالا يبقى ادفع ثمن هذا الماء. طيب اذا صاحب الماء هذا لم او صاحب الطعام لم يبيع الا باضعاف مضاعفه، ليشتري ليشتري هذا الشيء وبعد ما يشتري يدفع له ثمنه فقط ثمن لأنه استغل حاجة هذا الإنسان. يبقى كذلك يفعل بالمحتكرين للسلع في زمن المجاعة. في زمن الناس هتموت من الجوع ودول مليين المخازن وما فيش ما بيطلعش حاجة للناس. يبقى على ذلك الحاكم يسمح للناس بأن يأخذوا هذه الأشياء ويأمر بدفع ثمن المثل فقط. ثمن المثل فقط الذي في ذلك. يبقى هذا في حال المجاعة. المجاعة حاجة وحال غلو الأسعار حاجة تانية. الأسعار غلط ما يجيش الحاكم يقول للناس روحوا انهبوا السلع اللي موجودة لا مصعبة دفع ثمنها. يبقى هنا حالة غلو الأسعار شيء وحالة المجاعة اللي تكون في الناس شيء آخر. إن اشترى هذا الماء أو الطعام بأكثر من ثمن مثله المضطر يعني اشترى يبقى لا يلزمه إلا ثمن المثل فقط لصاحبه. لا يباح المضطر من مال أخيه إلا ما يباح من الميتة. يقول أنت إذا أكلت الميتة تأكل قد إيه من الميتة؟ بقدر ما تقيم أودك بقدر ما أن أنت تقدر تصلب طولك تقدر تمشي تكمل حياتك. يبقى هو بمثل هذا القدر يباح أيضا من يبقى إذا أخذ ما يأخذش كل ما مع الآخر لكن بقدر أنه يرفع عن نفسه الضرورة التي هو فيها. طيب هنا كلام الإمام النووي رحمه الله في مذاهب العلماء في من مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع غيره. اللي يمر بستان هل ممكن كده وانت ماشي بستان تمد ايدك تاخد بلحة تمد ايدك من الشجر وانت ماشي كده من غير ضرورة ولا حاجة؟ لا ليس لك ذلك. صاحبها ما بيأذنش للناس بهذا الشيء الا اذا كانوا زرعها في طريق العامل اللي عايز ياكل اذا كان هو اباح في اذنه. لكن ان مجرد مروري ببستان انسان او بحديقة انسان عاوز اقطف واخد ليس لي ان انا افعل هذا الشيء. يبقى لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا أن يكون في حالة الضرورة في حالة الضرورة اللي تبيح له ذلك أو في حالة الحاجة أيضا الشديد. يقول بهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء. والإمام أحمد له تفصيل في هذا الشيء تفصيله أنه المحتاج له أنه يأكل من ذلك إذا احتاج الإنسان ولكن على تفصيل فيها. ففي الحديث قال عمر رضي الله عنه إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل. إذا كنتم ثلاثة فأمروا. ثلاثة فين في البلد؟ في السفر. في السفر يبقى كأن الكلام هنا مش في البلد. في البلد بساتين ناس مقفلينها على نفسها لكن ده إنسان مسافر ما أثناء السفر ما فيش محلات بدي حاجة وهو بفرض هذا الشيء بفرض هذا الشيء وأثناء ما هو ماشي مر بمزارع وهو جعان جدا يعمل ينادي على صاحب المكان ليشتري منه من هذه الأشياء اللي موجود. يبقى هنا يقول عمر رضي الله عنه فنادوا يا راعي الإبل فإن أجابكم فاستسقوه وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها. يعني بيقول إذا كان أنتم سفرين والسفر في الماضي غير السفر الآن. السفر في الماضي كان يخرج الراجل لكن الناقة بتاعته يمر أو ركب الفرس بتاعه أو ركب البغل يمر بطريق يبقى صحرا ماشي فيها فين على ما يلاقي حديقة على ما يلاقي راعي إبل راعي غنم وممكن يكون مضطرا يا إما يشرب إما يموت من جوع. فعمر يحذره لا الأول نادي على صاحب المكان. إذا خرج صاحب المكان أطلب منه حاجتك بالمال. إذا صاحب المكان غير موجود يبقى هنا الضرورة تبيح المحظور يجوز له أنه يشرب بقدر ما يذهب عن نفسه الضرورة. جاب منين عمر هذا الكلام؟ هذا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه هذا المعنى. ولكن خلينا ماشيين مع الإمام النووي رحمه الله بيقول هذا الحديث أو الأثر عن عمر محمول على حال الضرورة. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذن. كان الإمام النووي يقول هذا الأصل. الأصل ما يحلش مال امرئ المسلم إلا بصيبة من نفسه. فهنا علشان تمر على ماشية واحد راعي عنده مواشي عنده شيء تقوم تحلبها تأخذ لبن وتشرب من غير إذن لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضروع هذه الخزنة بتاعته ليس لك أن تمد يدك على هذه الأشياء. يبقى هذا الحديث إلا في الصحيحين. يقول قال الشافعي رحمه الله من مر لرجل بزرع أو ثمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه. ده كلام الشافعي رحمه الله، إنه ليس له أن يأخذ شيئا من زرع أو من مال أو من لبن ونحوه إلا بإذن صاحب المكان، لأن هذا مما لم يأتي فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته. وهنا بيقول إن ما فيش فيها سنة ثابتة بإباحته. أما اللي جاء عن عمر رضي الله عنه إيه؟ كأنه يرى إنه الأثر إما ضعيفا عن عمر، وإما إنه هذا من قول عمر لكن يخالف هذا الحديث اللي ذكره منذ قليل. قال: فهو ممنوع إلا بإذن مالكه. قال الشافعي: وقد قيل: من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني خبيها يخبيها يطلع بها برا البستان. قال: وروي فيها حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالف. يعني يقول الحديث إن كل ولا تحمل لو ثبت عندنا كنا قلنا به، ولكن لم يثبت فيه شيء. الإمام البيهقي وكعدته إنه بيحتد للشافعي بأحاديث، كان حافظا عظيما رضي الله عنه، فبيذكر إن الحديث اللي يقصده الشافعي هو حديث ابن عمر من عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قلنا هذا حديث ضعيف، ولكن البيهقي بيقول جاء من أوجه أخرى ليست بالقوية، وصحيح من أوجه أخرى ولكن بمجموعها يقوى الحديث ويصح على معنى من المعاني وليس على كل المعاني اللي تفهم من ذلك. فمن ذلك حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى دي رواية تانية للحديث، يبقى الرواية الأولى كانت رواية ابن عمر وجاء عن عمر موقوفا، وأجي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن الضال، فذكر الحديث ثم سأله عن الثمار يصيبها الرجل، فقال: ما أخذ في أكمامه، يعني رؤوس النخل، فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال. الحديث فيه أنه مر بحديقة إنسان حدف النخل بالطوب، نزل البلح، أخذ كل منه وشال الباقي طلع به، اتمسك على ذلك، يبقى هنا عقوبته أنه الغرامة المثلين. فاحتمل فثمن هذا الشيء ومثله معه، يبقى غرامة مضاعفة في ذلك. وضرب نكال، يعني ضرب جلدات، يعني تأديبا لهذا الإنسان، ضرب نكال. وما كان في أدرانه فأخذه ففيه القطع. إذا كان في الجرين كان محطوط في المخزن بتاعته، قال: فأخذه ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن. إذا كأنه فرق بين اللي على رؤوس النخل واللي في الجرين. طب إيه الفرق؟ ما ده بلح ولا بلح، إيه الفرق؟ الحرز. طب ما النخلة حرز بالحاجة اللي موجودة عليها، ولذلك يعني الفقهاء لما هيذكروا لو أنت زرع النخلة دي جوه بيتك ودخل إنسان جوه البيت وخد اللي عليها وبلغ ثمن المجن تقطع يده، ما هي هنا يقوم يقولون لا، ده اللي في الجرين ده مش بيت بقى، ده الحقل بتاع الإنسان، وده المخزن. اللي في الجرين مش هيحط البلح في الجرين، اللي هيحط في الجرين هيبقى إيه؟ التمر. قال لك هذا شيء مما يدوم يعيش، البلح والله هتقعد بعيدة عن النخلة بتاعتها يومين ثلاثة تفسد وما تنفعش تتاكل، العنب كذلك، لكن قال هذا بقى صار مالا مدخرا الآن، يبقى هنا اللي دخل الجرين صار مدخرا بيعيش، يعود تمر يعود زبيب يعود كذا، يبقى يعيش عند صاحبه. فعلى ذلك الذي أخذه أخذ مالا متمولا لصاحبه مالا مدخرا، فتقطع اليد بناء على ذلك. يبقى هنا لنا فرق بين اللي على رؤوس النخل، والله لو سقط البلح ده على الأرض هيبوظ بعد كذا يوم، لكن أدخله الجرين يبقى مش هيدخل الجرين إلا الشيء اللي هيدوم بعد ذلك أو يدخر بعد ذلك، كالحبوب، كتحول الثمار إلى زبيب وإلى تمر ونحو ذلك. طيب قال لنا هنا: وما كان في أجراني فأخذه ففيه القطع بشرط إذا بلغ ثمن المجن اللي هو 3 دراهم أو ربع دينار، وأن ربع دينار اللي عليه العمل. وإن أكل بفيه ولم يأخذ خبنة فليس عليه شيء. وإن أكل بفيه ليس عليه شيء، هنا يقوم إيه ليس عليه شيء؟ يعني ما فيش ذنب عليه؟ انه مر واخذ اعدي بقى انا اي مكان مدي ايدي اكل من الحقل اكل من البستان وليس علي شيء. هنا كان الحديث اخره مرتبط باول الحديث، آخره مرتبط بأوله. أوله بيذكر إن اللي بيمر وبياخد وبيحمل عليه عقوبة، اللي أخذ من جوه الجارين عليه عقوبة، التالت اللي أخذ علشان يأكل ليس عليه شيء من إيه؟ من العقوبة، من العقوبة اللي بيذكرها. ده زي الحديث اللي جاء في الصلاة على الجنائز، الصلاة على الجنائز، قال: ومن صلى في المسجد فليس له شيء، رواية ورواية ليس عليه شيء. صلاة الجنازة كان يصليها في المصلى صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذكر في حديثه حديث صحيح قال: ومن صلى في المسجد فليس له شيء، فليس له شيء، ليس له شيء. الله، هي دي مش صلاة؟ وبعدين صلي على ابن بيضاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جوه المسجد، أنه صلي داخل المسجد، يبقى هنا محمول على إيه؟ الصلاة في المسجد مضاعف، الأجر مضاعف. يبقى أنت إذا صليت الصلاة في البيت لك أجر، إذا صليت في المسجد لك يضاعف بضع وعشرين درجة فيها. فإذا ظننت أنه لا، دخل الميت جوه المسجد صلي عليه عشان بضع وعشرين، يقول لك لا لا، مش هي هي، صليت جوه المسجد، صليت في الشارع، صليت في المصلى، هي ما فيش زيادة فيها. يبقى هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فليس له شيء، أو فليس عليه شيء. ليس عليه شيء، والله واضح معنى ليس عليه شيء من الاسم، لكن ليس له شيء معناه ليس له أجر زائد، ما فيش أجر زائد أنك تصلي على الجنازة جوه المسجد أو خارج المسجد. يبقى هنا يفهم الحديث، وهذا الذي ذكره الفقهاء، وإن كان البعض يعني يقول يحرم الصلاة بداخل المسجد على الجنازة، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء بداخل المسجد صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت أمهات المؤمنين الموجودين بأن يمروا به عند بيوتهن، فكان يمر به في المسجد فيصلين عليه وهن بداخل الحجاب على هذا الميت. فعمل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يصلى على الجنازة بداخل المسجد، ويجوز أن يصلى خارج المسجد، وما فيش بين الاثنين فرق في أنه داخل المسجد أعلى ثوابا لما فيش. يبقى هنا ليس فيه شيء إذا صلى بداخل المسجد. هنا رجعنا تاني لهنا لما يقول ليس فيه شيء، من لم يأخذ خبنة فليس عليه شيء، يعني ليس عليه شيء من هذه العقوبات اللي قررها قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. الإمام البيهقي بيذكر هذا ويقول هذا إن صح، يعني كأنه بيشكك في صحة الحديث، لأن إسناده فيه ضعف، ولكن جملة الحديث بالشواهد بتاعته تدل على أنه حديث صحيح. فعلى ذلك يقول: إن صح فمحمول عليه أنه ليس فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز، يعني ليس عليه شيء، ليس عليه شيء من القطع يعني أو من العقوب، وليس المعنى أن يباح أموال الناس، لأن الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل حرمة مال الإنسان، والحديث الآخر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يبقى لا يحل المال إلا إذا طابت نفس صاحبه به، مهما يكون هذا المال قليلا أو كثيرا. يبقى ليس لك أن تمر بحقل إنسان تمد إيدك تأخذ من قمح من شعير وتأكل، تمد إيدك تأخذ من ذرة من شيء معلق بالأقنية من بلح ونحو، ليس لك ذلك إلا أن تستأذن صاحبه، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة. الأول تنادي على صاحب المكان تستأذنه، أو أنه إذا لم يوجد صاحب المكان بعدما ناديت لك أن تأخذ بقدر حاجتك فقط. أيضا جاء في سنن ابن ماجه مثل هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. يبقى هنا محمول على حال الضرورة أو حال الحاج. الحديث نفسه رواه أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن، لاحظ، فليستأذن، فليستأذن، معناه إن الإذن هنا، والله لو إذنه ملوش قيمة كان هقول لك استأذنه، يبقى استأذن أول صاحبه، يملك أن يقول أو يكون لا، إذا قال لك لا يبقى طيب هدفع لك مال، خذ بالمال، يبقى اشتري الآن بمالي هذا الشيء. وإن لم يكن مع، قال: وإن لم يكن معها فليصوت ثلاثة، يبقى إن كان صاحبها معها، وإن لم يكن معها فليصوت ثلاثة، يعني ينادي ثلاثا، فإن أجابه فليستأذن، وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل، يحلب وليشرب ولا يحمل. في رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري قال: وإن كنتم مرملين ولم يكن معكم طعام فليمسكوا رجلين منكم ثم اشربوا. يعني بيقول إذا كان إنسان المرمل أرملة بمعنى مشتدة جوع فاقد للطعام، يعني فاقد للطعام، يبقى هذا الإنسان مرمل ومرمل، مرمل يعني جائع. يعني فإذا كنتم مرملين يعني في غاية الجوع واضطررتم، يبقى الناقة ولا الشيء من الماشية اتنين يمسكوا يأخذ بقدر الحلب الذي يحتاجه ويشرب منه. الأحاديث هذه ضعيفة ولكن بمجموعها تنطهد للاحتداد، إنما لا تقاوم الأصل اللي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء عليه الشافعي اعتبرها معارضة لهذا الأصل وأسانيدها ضعيفة فلغاها جميعا، قال لا تصح هذه الأحاديث. اللي صححها أو قال إن صحت لها فقهها كالبيهقي غير قال محمول على حال إيه؟ الضرورة. إيه هذه محمولة على حال الضرورة أو على حال الحج. من شروط إقامة الحد على السارق انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه. انتفاء القرابة ذكرنا سرقة الأصل من الفرع، يعني الأب من الابن أو الجد من الحفيد، هنا لا تقطع اليد في هذا الشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم تملك لأبيك هذا الابن مع أبيه. سرقة الفرع من الأصل قلنا إنه الراجح عند جمهور الفقهاء أن الابن إن سرق من أبيه يعذب الابن، ولكن لا تقطع يده بذلك، إن هنا يتضرر الأب بذلك. لكن ذهب الإمام مالك بناء على قاعدته إنه العقوبة المقدرة لابد من إقامتها، فحتى ولو كان قتلا، حتى ولو كان قتلا، فيقول هنا إن الابن إذا سرق من مال أبيه تقطع يد الابن، تقطع يد الابن، فلا يرون في علاقة الابن بأبيه شبهة تدرى عنه الحد، وذلك يوجبون الحد في سرقة الفروع من الأصول، بل في القصاص يوجبون القود في قتل الأب لابنه. ويمكن ذكرناها قبل ذلك أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد من ولده، يبقى الوالد لا يقاد من ابنه، لو أن الأب قتل ابنه لا يقتل به. فيها قصة أن رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمة، ومن هذه الأمة كان له أولاد من هذه الأمة، فهو بيعامل الأمة أنها أمة، فبينادي تعالي اعملي كذا اعملي كذا، فواحد من أولاده قال إلى متى تستعبد أمي؟ إلى متى؟ هنا الأم أمة والأب حر، يكون الأولاد أحرار، الأولاد أحرار، أمتى تعتق هذه الأمة؟ لما يموت هذا الرجل، لما يموت سيدها، هذا سيدها، فإذا مات انتقل الملك إلى أولادها، ما ينفعش يملكون أمهم، تبقى حرة الآن. فالابن كأنه تغيظ على أبيه إنه كل شوية روحي تعاني معي لغاية إمتى تستعبد أمي، فالرجل تغيظ، كان بجواره سيف حدف به الابن فكان فيه مقتله، قتل الابن بذلك. هنا لما قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدية في ذلك، أمر بالدية، وإنه يرثها إخوة هذا الغلام دون الأب، الأب ده ما يخدش حاجة منها من هذه الدية، يبقى الأب حيغرم هذه الدية، مش حيساعده عياله في هذه الدية، هو وحده، ولا حياخدها عياله اللي يأخذها إخوة هذا المتوفى دون الأب. ليه هنا؟ نقول لنا لا يقاد والد ولد. جاء هذه القصة في عهد عمر مثلها، أو إن كانت هي المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، لما جاء عن عمر مثل ذلك فعمر حكم وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد والد من ولد من ولده لقتلتك به. فالقصة صحيحة أن كانت في عهد عمر، هذا الذي حدث في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما عمر ذكر لنا الحجة بتاعته أنه ما قتلش هذا ليه، قال لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد من والد لولده. طيب الملكية ما عارفين هذا الحديث، ما خدوش بهذا الحديث ليه؟ الملكية قالوا الذي يقاد في القتل العمد العروان، قتل عمد وعروان، قالوا هذا الرجل لم يقتل عمدا وعروان. لا قال ثم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالش، وقصة مش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد من ولده، فقالوا هذا محمول على أي نوع من أنواع القتل إلا العمد والعروان، فإذا قتل عمدا وعروانا يقتل الأب به حتى لو كان القتيل ولده. قالوا لأن الله عز وجل لما ذكر أمر القتل العمد والعروان ما فرقش بين والد ولد، ما فرقش بين حد، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا فرقش بين والده أموال الوالد، قالوا محمول في غير ذلك. الجمهور بفقهاء قالوا محمول في غير ذلك، يبقى استوى الوالد بغيره، استوى. لو أن أي إنسان غير الوالد قتل هذا بصورة العمد شبه الخطأ أو بصورة الخطأ، نقول ما فيش قواعد، إيه الفرق من الاثنين؟ فكلام الجمهور أصح فيها. إنما المالكية لهم برضو وده، يقول لك يعني لو إن هذا الأب كان قاسي القلب وجاب الابن كده من غير لا ذنب ولا حادة وأحرقه بالنار، نقوم نقول ده إنسان ما الرحمة. ما هو الجمهور بيفرق، يقول لك إن الأب عنده رحمة، الرحمة تمنعه أن تقتل. يبقى الأصل أنه لم يقتله عمدا عدوان. يقوم الملكية يحط لك هذه الصورة، تقول لك طب لو الأب عمل هذا الشيء، فين الرحمة اللي أنت بتقول عليها في فعل هذا الأب لذلك؟ فين إن هو لم يقتل عمدا، لا عمدا وعمد وعدوان، وما فيش رحمة في قلب هذا الإنسان، يبقى استحق القتل بصنيعه ذلك. لو ثبت مثل هذا فللقاضي أن يأخذ بكلام المالكية في ذلك، لكن الأصل أنه لا يقاد والد لولده، لأن الأصل الرحمة في قلب الأب التي تمنعه من ذلك. فإن ثبت انتفاء هذه الرحمة، ما فيش لا رحمة ولا غيره، وإنه إنسان هذه خصاله وهذه صورته، يبقى للقاضي أن يأخذ بقول المالكية في ذلك. سرقت الأقارب بعضهم من بعض، أيضا العلماء يختلفون في ذلك. فالجمهور من مالكية والشافعية والحنفية، ولاحظ كلمة الجمهور لما نذكرها معناها أكثر العلماء، عشان ما تتلخبطش. مرة نقول الجمهور المالكية والأحناف والحنبلة، مرة نقول الجمهور الأحناف والشافعية والمالكية، وهم إيه الجمهور فيهم؟ الجمهور معنى الأكثر من العلماء، الأكثر من العلماء. فهنا يقولون إنه إذا سرق الأقرباء بعضهم من بعض تقطع الأيدي في ذلك، يعني الإنسان سرق عمه، سرق خاله، سرق ابن أخيه، سرق، يبقى هنا في كل هذه الصور تقطع يد السارق طالما ثبت عليه السرق. عند الأحناف قالوا لا تقطع اليد، لا تقطع إذا كان إنسان سرق من ذي رحم محرم، من ذي رحم محرم. ذي رحم يعني بينه وبينه أرحام، في أرحام يعني في شيء من الولادة ولا من الأصول أو من الفروع. ولكن محرم حيدخل هنا، نقول في أرحام بيننا وبينكم، أنتم ولاد عمنا، بيننا وبينكم أرحام. إنما هل محرم ابن العم يكون محرما؟ لا، يبقى في رحم لكن مش محرم، مش محرم هنا. فعلى ذلك يقول لك إذا كان سرق من ذي رحم محرم لا تقطع اليد، يعني سرق خاله، سرق عمه لا تقطع اليد. طب سرق ذي رحم بس مش محرم، قال تقطع اليد في هذا الشيء. ده عند الأحناف، أيضا القاضي له أن يجتهد في ذلك، من الكلام الجمهور أرجح في هذا الشيء. السرقة بين الأزواج، لكن أشرنا إليها قبل ذلك، الرجل يسرق امرأته والمرأة تسرق زوجها، فاتفق جمهور الفقهاء على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر وكانت السرقة من حرز قد اشترك في سكناه، يعني في شقة واحدة. الرجل حاطط جيبه الهدوم المال في جيبه القفطان، جاء حطه في المحفظة، المرأة أخذت منها أو العكس في ذلك، لا تقطع اليد. وكان هنا قد يكون تعزير في ذلك، إنما قطع اليد لا يكون. لكن المرأة راحت على المكتب بتاع الرجل، فتحت بطفاشة وسرقت اللي حطه في مكتبه ولا في غير البيت، هنا تقطع اليد، تقطع اليد. لأنه فين بقى هنا أمر، هي تأخذ من المال قد تحتاج المال المولود في البيت، أما اللي في مكان آخر قد لا يكون مال الإنسان. يبقى على ذلك إذا كانت السرقة من حرز لم يشترك في سكناه، أو اشترك في سكناه ولكن أحدهما منع الآخر ماله أو حجبه عنه، يعني حطه في مكان وقفل هذا المكان، فالآخر كسر المكان وأخذ ما فيه، فاختلف الفقهاء. فيرى الحنفية، وهو قول للشافعية والحنبلة، أنه لا قطع، والقول الآخر عند الشافعية والحنبلة هو قول مالكية إيجاب الحد في ذلك. هذا إذا كانت الزوجية قائمة، لكن إذا كان إنسان طلق المرأة وما فيش زوجية الآن ولا في عدة ولا غيره، يبقى على ذلك هذا غريب عنها إذا انتهت العدة، فتقطع اليد في ذلك. أيضا لما نذكر ذلك نقول إن للقاضي أن يحكم في هذا شيء بحسب الحال. قد ينظر إن هذه المرأة مدت إيدها صحيح، من هو حاطط فلوسه في خزنة تانية، غير في شقة تانية مش في الشقة دي، بس هو بخيل ما بيصرفش عليها، لا جاب لها هدوم هذا العام ولا جاب للعيال طعام ومحتاجين، وهو ما بينفقش، فعمل متجوز اتنين قاعد مع واحدة في بيتها وفلوسه كله في البيت التاني، وهذه في بيتها الأول، وما راحت زارته في البيت الثاني وسرقت من البيت الثاني، لا تقطع اليد في هذه الحال، لا تقطع لأنه لا ينفق عليها، فأخذت بقدر نفقتها بقدر ما تحتاج. يبقى هنا القاضي يفرق بين حالة وحالة، لا تستوي جميع الأحوال. لذلك الأحكام الشرعية اللي فيها عقوبات ليست لأحد الناس، إنما للقاضي، والقاضي له خبرة وله تمرس في هذا الشيء، إنه يمكن صور تكون متشابهة ولكن يفرق دي فيها عذر دي ما فيش فيها عذر كذا، يبقى هنا القاضي يقيم ذلك. انتفاء شبهة استحقاق شرط إقامة الحد على السارق، إن ما يكونش عنده شبهة في استحقاق هذا المال. الفقهاء حيذكروا صورا لذلك، مثلا سرقة الشريك من مال الشركة، شركة بين الاثنين والمال الموجود مع الاثنين، فواحد منهم خد من المال. إذا والله كان هذا المال في حدود المال بتاعه، هو هو مشارك بألف والتاني مشارك بألف، فهو سرق 200 جنيه سرق 500 جنيه سرق 1000 جنيه من المال المجموع، يبقى على ذلك لا تقطع يده، لأنه في النهاية ما هو له 1000 أصلا، له 1000، يبقى على ذلك قد يعذر في ذلك يفك الشركة اللي بالهن. لكن لا لما سرق الألفين كلهم، سرق الألفين يبقى هنا لا ملوش، أنت لك جزء بس شبهتك في هذا الجزء، أما الآخر فهو ملك لصاحبك. لذلك العلماء يقولون إذا سرق الشريك من المال المشترك، عند الأحناف والشافعية والحنبلة عدم إقامة الحد لوجود الشبهة. المالكية يقولون يجب إقامة الحد إذا تحقق شرطان، إذا تحقق شرطان، أن يكون المال في غير الحرز المشترك، يعني يقول والله الشركة موجود لها خزنة للشركة، وده مد إيده على المال اللي في خزنة الشركة بتاعتهم الاثنين، لا تقطع يد إنه سرق من مال يحتمل إنه أخذ من ماله هو. الشرط الآخر أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا، يعني هو ليه مال في هذه الشركة، ده مشارك بألف والتاني مشارك بألف، اللي موجود في الخزنة الآن هو ألف واحد بس، ألف واحد بس، الألف التانية موجودة مع شريكه، هو كسر الخزنة وأخذ هذه الألف، هنقول والله خد الألف تعتبر بتاعته لأن الثاني معه الألف الأخرى، لا تقطع يده. لكن لو فتح الخزنة طلع في هذه الخزنة 1100 والمية تساوي ربع دينار، يبقى هو خد الألف بتاعته وخد فوقها مقدار ربع دينار هو من نصيب الآخر، يبقى سرق المال الآخر، فيقول المالكية تقطع يده في هذه الصورة. هنا يعني كونه أخذ أكثر من حقه، أخذ ماله اللي شبهته هذا مالية أخذ الآن فوقه، إنما كلام الجمهور يمكن يكون أودى أن هذا الإنسان يمكن بيسيء الظن في صاحبه، كان فيه أرباح وصاحبي أخذها وضحك عليها فتكون له شبهة، فعلى ذلك في هذه الصورة الأرجح قول الجمهور أنها لا تقطع يده وإن كان يعذر بهذا الشيء، تفسخ الشركة بين الاثنين، يعذر هذا الإنسان بضرب، يعذر الإنسان بسجن، لا تقطع يده لوجود شبهة في مثل ذلك. السرقة من بيت المال، إذا سرق الإنسان من بيت المال، بيت المال الخزنة بتاعة الدولة، يسرق الإنسان منه، هل يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه الحد في ذلك؟ الأحناف والحنبلة يقولون لا يقام الحد، لأن كل إنسان له في خزينة الدولة شيء من إعانة تلزم الدولة أن تنفق عليه أو تعينه أو كذا. روي أن عبد الله بن مسعود كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عمن سرق من بيت المال، فقال أرسل، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق. وهذا ضعيف عن عمر رضي الله عنه. بناء على كده عند المالكية قالوا أنه يحد من سرق بيت المال، يحد أو لا يحد؟ طيب وحيفلت من عقوبة في النهاية؟ إذا قلنا أنه يحد تقطع يده، لا يحد يتعمل فيه إيه؟ يعذر إن شاء الله سجن 20 سنة. يبقى هنا خرجنا من أمر أنه تقطع يده إلى أن القاضي له أن يحكم في هذا الإنسان، أنه والله ليه شبهة، طيب حنحكم عليه بالسجن، يرد هذا المال الذي أخذه ونحكم عليه بالسجن شهر، نحكم عليه بالسجن أكثر أو أقل بحسب الشيء الذي أخذه هذا الإنسان. المالكية لما يقولوا أنه يحد يقولوا الشبهة ضعيفة في ذلك. فرق الشافعية بالنسبة للسرقة من بيت المال بين أنواع ثلاثة. وهنا شيء من الفقه في هذا الشيء، التفريق بين أشياء إحنا مش هنحكم، ولكن نستفيد الفقه وكيف يفرق الفقهاء بين الشيء اللي ده شكل ده شكل ده، ولك لا ده هنا ليه صورة وده ليه حالة تانية. الشافعية يقول لك إذا كان المال محرزا لطائفة هو منها، المال اللي في الخزينة اللي مولود محرز لطائفة، هذا الإنسان من هذه الطائفة، هذا الإنسان من هذه، يبقى ليه حظ فيها ولا ملوش حظ فيها، يبقى لا تقطع اليد في هذه الحال. إن كان المال محرزا لطائفة ليس هو ولا أحد من أصوله منها، ملوش علاقة بهذا المال اللي هنا، مش بتاعه أصلا، عمره ما حط مال في هذا المكان ولا ليه مال في هذا المكان، تقطع يده ولا تقطع؟ قالوا تقطع يده. انظر التفرقة جت منين بقى الآن، ما عشان يقول ان عمر قال ما من احد الا وله، اما دفع عهد عمر ما من احد الا وله، لكن الان هيجي على اي بنك من البنوك ما من احد الا وله، ولك منين ما تحطش فيه اصلا، يبقى هنا لا لا لا، هنا الكلام ما من احد الا وله ده كان في بيت مال اللي بيتحط فيه اموال المسلمين، اللي بيتحط فيه الفي اللي بيجي، المغانم اللي بتيجي، الصدقات اللي بتيجي، كل انسان اذا كان اللي فيه هذا فقير له كذا، هذا مسكين له كذا، لا حق اعانه له، لكن إنسان ملوش في حاجة أصلا، لا له مال ولا هذا المصرف اللي هو خزينة الدولة لهؤلاء، فعلى ذلك تقطع اليد في هذه الصورة الثانية. إن كان المال غير محرز لطائفة بعينها، إذا كان مال محرز ولكن مش لمين بالذات مش معروف بهذه شبهة، فلا تقطع اليد بسبب وجود الشبهة. طيب الصورة أخرى من الصور اللي بيذكرها اللي يكون شبهة للإنسان، سرقت صاحب المال من مال المدين، سرقت صاحب المال من مال المدين، البعض من المتأخرين يذكرها سرقت الدائن من مال المدين، يعني اختصارا يقولون هكذا، وكان الأصل في اللغة أن الدائن ومدين واحد، هو الدائن هو نفسه المديون، يعني هو سميه دائن سميه مدين سمي، ولكن البعض فرق، يعني قال لك نفرقها كده عرفا بين الدائن والمدين. الدائن اللي هو صاحب المال، زي ما نقول فلان قبض فهو قابض، يبقى هذا دان ادى مالي بهذا دائن، فيقول ما لا مانع نمشي مع العرف اللي فيه، نقول هذا دائن صاحب المال اللي بيسلفك يعني، وهذا مدين، لكن لغة نقول أكثر من أهل اللغة على أن الدائن والمدين واحد، اللي هو بمعنى المديون، المديون، أما صاحب المال يسمونه رب المال وصاحب المال وصاحب الدين. طيب يقولوا لنا في السرقة من مال المدين، المدين من اللي حيسرق بقى الآن؟ صاحب المال اللي حيسميه تجاوزا الدائن، الدائن حيروح يسرق من المدين، هيسرق ليه بقى منه؟ هيسرق منه ليه؟ ضروري التاني مش عايز يديله فلوس، هسلفني 1000 جنيه وبعد كده مالكش عندي حاجه، مش عايز، فاحتاج انه يسرق. لا، قد يكون بيسرق كده، هو طبيعه السرقه حرام هو من اصله، فراح مد ايده على مال هذا الانسان من غير لا يطلب مال ولا غيره. يبقى هنا في صور تختلف بين ان صاحب المال يطلب المال، يا فلان اديني ليه عندك كذا، ايوه حاضر اجيب لك هذا المال بكره اجيبه لك، الميعاد لسه ما جاش، يروح يمد ايده يسرقه، او انه هات المال معيش انا مفلس، فراح سرق منه هذا المال. في فرق ولا فيش فرق؟ في الصورة الأولى كان هذا ما منتنعتش منك، ما قلتلكش مش هتجيلك، اصبر بكرة هجيب لك هذا المال لغاية عندك، لكن الصورة الثانية واضح مش هيدفع حالك، يبقى الصورة الثانية هيسموها صورة حالة الظفر، ان انسان مش عارف اخد مالي الا ان انا اسرقه منك، انما الصورة الأولى ما منعتش اصلا عشان اسرق هذا المال، يبقى اذا كان لم يمنع فسرق تقطع يده انه انتهك حرز الاخر، لكن اذا كان منع من ماله لا تقطع يده في ذلك. نشوف كلام الفقهاء. الأحناف يقولوا حنفرق بين صورتين، لو كان المسروق من جنس الدين، المال اللي اتسرق هو من جنس الدين، معناه ان انا ليا 1000 جنيه عنده، اللي اخدته منه هم الألف جنيه، يبقى ده من جنس هذا الدين، يبقى اوراق نقدية اخذ، اذا كان ذهبا اخذ من جنسه، اذا كان فضة اخذ من جنسه، اذا كان طعاما اخذ من جنسه، يبقى لا تقطع اليد طالما ان الاخر لم يعطيه حقه. اذا لم يكن المسروق من جنس الدين، فإن كان الدين دنانير فسرق عروضا، يقول وجب إقامة الحد. معناه إيه؟ إنه ليه عند فلان 1000 جنيه، ما راحش لا طلب 1000 جنيه ولا خدها، وراح سرق البضاعة بتاعته اللي في السوق، قالوا تقطع يده منها لأنه أخذ شيء غير المال الذي له، فليست له شبهة هنا. هذا عند الأحناف. المالكية يفرقون بين حالين، يقول لنا إذا كان المدين غير ممتنع، المدين ما منعكش، وأيضا إذا كان وقت الدين لسه ما جاش، ان الدين انا اعطوه الشهر الجاي لسه معادنا، تجي النهارده تسرقه مني اليوم، يبقى هنا انا ما منعتكش ومعاده لسه ما جاش، فديت انت تسرق هذا المال يبقى تقطع اليد في هذه الصوره. لكن جاء معاد الدين والمديون معه مال ورفض ان يدفع، فالاخر ان ياخذ ماله ولو بهذه الصوره ولا تقطع يده فيها. قال لنا الصوره الثانيه ان يكون المدين جاحدا للدين أو مماطلا فيه فلا قطع على الدائن. يعني الصورة الثانية دي اللي هيسميها صورة الظفر بقى، اللي مستدين أخذ المال ونايم عليه سنين هيموت هذا المال، يبقى من حق صاحب المال يأخذ بأي صورة من الصور ولو حتى أخذه خلسة أو مد يده فسرقه. لكن زي ما ذكرنا قبل ذلك إن هذه الصورة فيها شيء مخطرة، فيها مخاطرة، لأنه لا عذر له في الدنيا، في الدنيا مفيش عذر. اثبت ان هذا المال مالك، لو انت مسلفه ماله ومعكش صك بهذا الشيء ان انت مسلفه. شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ادان دينا او من اقرض قرضا فلم يكن ثلاثة لا يستجيب او يدعون فلا يستجيب له. رجل منهم دان دينا، اعطى مال سلف ولم يكتبه، يبقى انت المقصر في حق نفسك الان، يبقى هتدعو لا تستحق استجابه لانك قصرت في حق. تدعو في مش اي دعاء، مش لك تدعو في خصوص هذه الحال، في خصوص هذه الحال لانك المقصر في حظ نفسك. فاذا كانت هذه الصوره انسان مسلف الاخر وكاتب عليه انه عليه 1000 جنيه وبعدين مش عارف اخدها منه، اضطريت اسرقها منه، ده القاضي تعالى انت لسه سرقت؟ لا والله انا معايا ورقه لي عليه دين ومش عارف أخد. يبقى الورقه تفيده انه لا تقطع يده في هذه الحاله، ان له شبهه ان يفعل هذا الشيء. لا مع ورقه ولا مع حاجه، وهو صادق فيما يقول ولا في بينه ولا في حاجه، والاخر يحلف يمين انا ملوش عندي حاجه، حلف يمين مش عندي، تقطع يده في هذه الحاله. من هو صاحب المال وهو اللي مظلوم، ولكن مع ذلك الشريعة تفرق إن بيوت الناس لها حرمة، اتمسكت وليست لك عذر في إنك فتحت خزنة الإنسان، تقطع عرق حتى لو كنت أنت المظلوم. الحنبلة بيفرقوا بين 3 أحوال إذا كان المدين باذلا، أو إن عجز الدائن عن استيفاء حقه، أو إن عجز رب الدين عن استيفاء حقه فأخذ من مال مدينه أكثر من حقه. يعني الصور 3، المديون كان باذلا والآخر لا مش عايز أخذها بالصورة دي، أنا عايز أروح أسرقها، أسرقها هي بتستاهل تقطع إيدك في هذا الشيء طالما أن صاحب المال باذل لك. الصورة الثانية عاجز صاحب المال عن أن يأخذ ماله، والمدين أيضا رافض أنه يعطيه المال فهذا سرقه، يبقى على ذلك لا تقطع يده فيها. الصورة الثالثة زي الثانية بس اللي فيها أن الذي أخذ المال أخذ أكثر من حقه، يعني صاحب المال مش عايز المال وعاجز يأخذ ماله من المديون، المديون لا مش هدي لك حاجة، ده راح سرق، طب والله عقوبة لك، ما أنا واخد 1000 حقه 2000، هنا تقطع يد ولا لا تقطع؟ أخذ أكثر من حقي، إذا زاد هذا الذي أخذ عن ربع دينار تقطع يد، والشافعية لهم قريبا من هذا. سرقة مال الذمي، يعني هل يفرق في الشريعة أن يسرق مال لمسلم ولا يسرق مال لنصراني؟ تفرق؟ طالما هي السرقة سرقة ولذلك لما عرفوا السرقة قالوا أخذ مال إيه؟ الغير، ما قالش لا مسلم ولا نصراني ولا مستأمن، أخذ مال الغير من حرز مثله، يبقى اللي يمد إيده على مال الغير كان مسلما كان نصرانيا كان يهوديا تقطع يده، لأن هذا صيانة للمال في ذلك. المسروق وده الركن الثالث، لابد أن يكون مالا متقوما، يعني له قيمة، هذا المال مالا له قيمة. فلو سرق ما ليس بمال، ما ليس بمال شيء لا يعتبر مالا، يعني لما يقول لك سرق إنسانا حرا تقطع يده ولا لا؟ فالله يقول أنه قطع اليد بسرقة المال يقول حر ليس مالا، دوروا له على عقوبة تانية غير عقوبة المال. يبقى هنا الجمهور يقول الحر ليس مالا، يبقى على ذلك لا تقطع اليد بسرقة الحر. أما نعمل في إيه هذا الإنسان؟ يقول لك أعمل عاقب هذا الإنسان بأي صورة، من سجن من ضرب من قتل، عاقب أي صورة لكن ما فيش فيها القطع عنده. أشياء تفضل أزل.
وأخونا كان عايز يسأل سؤال فلا أن في الكلام جاوبنا عليه فالحمد لله، فما تستعجلوش، يعني ممكن اللي أنت عايز تسأله تلاقيه جاي بعد شوي، ما تستعجلش. طيب قلنا أنه الركن الثالث من أركان السرقة في المال المسروق منه، اتكلمنا عن السارق، سرقنا على الإنسان اللي سرق منه هذا المال، بيدعي المال المسروق نفسه المال، ولكن لابد يكون مالا متقوم يعني له قيمة، مال له قيمة. فإذا كان لا قيمة له زي الميتة زي الخنزير زي الخمر يبقى هذا لا قيمة، ما فيش قطع بهذه الأشياء، ما فيش قطع في هذه الأشياء. يعني برضو في هذه الأشياء يمكن تكون موجودة في أماكن لحاجة أصحابها له، لحاجة من الحوائج، زي ما يكون هذه الميتة موجودة في مشرحة بيشرحها ويعلم عليها الطلبة، يا إنسان سرقها منها هذا الشيء، يبقى على ذلك اللي أخذها يعزر. يعني إذا قلنا أنه لا قطع فيها طيب لا قطع فيها، لكنه يعزر في هذا الشيء، وإن كانت هذه ليست مالا لكنه فيها التعزير. أماكن أشياء موجودة في أماكن لتحليل هذه الأشياء سرقها إنسان فيعزر في هذا الشيء. يبقى على ذلك البعض من الفقهاء يقول لك خمر الخلال، خمر الخلال، الخمر حرام وبيع الخمر حرام، يقول لك لكن خمر الخلال، خلال يعني اللي بيصنع الخل، بيصنع الخل، يمكن الخلال ده بيجيب العنب وبعدين بيحطه في خزانات وبعدين بيحط له حاجات بيعالجها لغاية ما يتحول يبقى خلا في يوم من الأيام. أثناء مرحلة من المراحل قد يتحول فيها إلى خمر، هذا الشيء أثناء مرحلة. فيقول لك الآن الخلال مش بجايب العنب عشان يعملوا خمر، لا ده جايب العنب عشان يعملوا خل. مرحلة من المراحل حصل فيها هذا الشيء ليس من حق أحد يقول لا هدخل أفسدها أو هدخل أسرقها، فإذا فعل هذا الشيء هيغرم ثمن هذا الحال. يبقى الخلال لا يشتري الخمر، إنما بيجيب العنب اللي هيحوله في صورة من الصور في النهاية يخرج إلى الخل. يبقى دي اللي بيسميها الفقهاء خمر الخلال، خمر الخلال هي صورة من الصور أو مرحلة من مراحل التأصير ولا مراحل العصير مراحل كذا اللي بتحول فيها الخمر، وحيث بعدها على طول حتتحول إلى خل. ويمكن في صورة من الصور اللي الطلاء، تكلمنا في الخمر عن عمر رضي الله عنه كان يقول الطلاء على السلس، على السلس إيه على السلس وعلى النصف، كان يبيحون شربه على السلس وعلى النصف، ده عبارة عن عسل كانوا يجيبوه يحطوا عليه مية وبعدين يغليه على النار يفضل يتبخر يتبخر، وهو بيغلي على النار إذا وصل للنص بيبقى خمرة، وهو على النار بيبقى خمرة، فإذا طفى عليه على النار وشرب في حالة شرب خمرة، وهم عارفين ان المقدار امتى هيبقى خمر، يسيبوا على النار يغلي 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 لغايه ما يتبخر التلتين، يفضل التلت يبقى مربى، يبقى مربى فياكلوه على هذه الحال. فبيقول لك اللي يشربوا على النص كانه عارف ان هذا خمر بيشربوا عليه هذا الشيء، لكن يبقى هو نفس الطعام اللي كان محطوط عسل عليه ميه وهو بيغلي اتبخر اتحول بقى خمر وهو على النار، لو انه سرق في هذه اللحظه سرق انسان ان سرقت خمرا وقال له لا صاحبه ما بيعملش خمر، صاحبه ده بيعمل مربى، ولكن هي مرحله من المراحل بتاعته اللي هيتحول فيها. يبقى هنا ليس اذا افسدته في هذه الحاله تغرم الثمن بتاع مش الخمر ولكن ثمن الخل او ثمن الاصل بتاعه. يبقى المال المسروق لو لابد يكون مالا، وقلنا حيبني عليها مسألة انه اذا كان هذا المسروق صبيا صغيرا مثلا يبقى على ذلك يقول لا تقطع اليد فيها، عند الجمهور لا تقطع اليد يبقى فيها عقوبة اخرى غير قطع اليد، ويعني اذا عند المالكية اخذ الحاكم بقول من قطع اليد كان حسنا ان تقطع اليد في ذلك لقياس الاولى، قياس الأول يعني أم يقول لك إن لو كان هذا عبد كنت قطعت إيده، يقول لك أقطع إيده ليه؟ لأنه ما يطمع الحر أولى من العبد، الحر أولى بالعبد، العبد يوم ما حتبيعه حتبيعه بمال قليل، الحر ولو صبيا صغيرا حتبيعه بدية، مش حتبيعه إذا قتلته هتدفع دية كاملة لهذا الإنسان، فهو أولى فيه إذا كان مالية في مسائل الديات. الجمهور يقولوا لا ما فيش قطع في هذا، طب هتعملوا إيه فيه ما فيش قطع؟ قال عزر بقى بأي صورة التي يراها القاضي. والله إذا كان التعزير في صور ترضع وتمنع يبقى لا مانع ماشي عذر، اذا كان صوره التعزير لا مش هتمنع خش تسجل لك شهر ولا شهرين واعمل مصيبه سودة، يبقى كلام الملكيه اوده في هذا الشيء. يبقى النظر ان هذا الذي يخطف الصغار يخطف الصبي الصغير ليقتله ليفعل به الفاحشه بحسب ما صنع توضع له عقوبه بمقدار يردع هذا الانسان وغيره عن مثل هذا الشيء. ان يكون المسروق متقوما، فيقول لنا إذا سرق ما لا قيمة له في الشرع كالخنزير والخمر والميتة وقالت له فلا قطع في ذلك. أن يكون المسروق متمولا، متمولا يعني مالا، أنه يتحول إلى مال يكون مالا،
ويعني في زماننا اللي احنا فيه بقت كل حاجة والله تنفع تبقى مال. الناس بيتاجروا في كل شيء، في تراب بيتاجروا بيبقى مليونير، بيتاجر في الزبالة ويبقى مليونير فيها. بس يا ترى هنقوله ايه اللي سرق الزبالة من التاني هتقطع ايده فيها؟ هنا اقول لك اذا كان هذا الشيء تافها، شيء يعني شيء حقيرا مثل هذا الشيء، مش لا لا مش هذا اللي تقطع في اليد، لا تقطع اليد حتى لو وصل لربع دينار، ولكن يعذر في ذلك. فيضرب المثال بالتراب بالطين بالتبن بالقصب بالحطب بالاشياء اللي عند الناس تافهه. يعني انا حط تراب، واحد خد حبه تراب مش هيعمل له حاجه، لا خد منه شويه تراب قريبة على ذلك، لا قطع في مثل ذلك، انما يكون في التعزير. أن يكون المسروق غير مباح الأصل بأن لا يكون جنسه مباحا، فلا يقام الحد على سارق ما مباح الأصل. أما نقول شيء بأصله أنه له حرمة هذا محترم، يعني ما يجوز لك تأخذ منه لأنه له صاحب، لا، هذا معنى مال محترم. مال مباح، مباح يعني أصله أنه مشاع، مشاع. يبقى الكلأ، لو واحد خد حبة حشيش من اللي على الأرض اللي البهايم بترعى فيها، مش هقوله لا ده مال بتاع فلان وانت خدت طمه في الصحراء، صحيح فلان أنه من حقه لأنه أسرع مني في هذا المكان، لكن لو أخذت من هذا المال لا تقطع اليد فيه من هذا العشب اللي موجود على الأرض. كذلك قيس عليه بقى من أشياء، إن بير مية عندي إنسان أقول مش من حقك أنك تأخد إلا بإذن صاحبه، لكن صاحبه مش موجود وأنا شلت منه غرفت منه شيء، لا تقطع اليد في ذلك، لأن الأصل أنه لا يجوز لك أن تمنع الماء. الماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الماء والكلى والنار ثلاث لا يمنع، ما تمنعش. ليه؟ لأن مش أنت اللي تعبان فيهم، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى أوجدها، بس أنت سبقت إليها، سبقت الكلى في الصحراء ومعاك الغنم بتاعتك، طيب المكان ده من حقك أنك تأكل، لكن ما ملكتش المكان ولا ملكت هذا العشب الموجود على الأرض. فلو الإنسان مار رح قطع شوية عشب منها خذها لغنمه، لا شيء عليه في ذلك. الماء نفس الحكاية، أنت سبقت بالإبل بتاعتك لبير موجودة في الصحراء تشرب الإبل بتاعتك، ده إنسان راح واخد جردلين مية منها، مش هتقول لا بتاعي، لا تملك الماء أصلا. الماء هذا جعله الله عز وجل للجميع، في البحر، في الترعة، في القناة، في 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 في, في البئر. يبقى هنا إذا أخذ إنسان لا تقطع، إنه مباح بالأصل. كذلك إذا كان في مرعى في صحراء فيها طيور فيها غزلان فيها كذا، وذهب إنسان في الصحراء ملهاش صاحب، لا صاحب له، يبقى هذا مباح. يمكن يحميها الصاحب السلطان مثلا، ممنوع حد يدخل في مكان الفلان، يبقى ممنوع. لو أن إنسانا دخل في هذا المكان فأخذ، لا تقطع يده، لا، وإنما يعذر بصورة من صور التعزير بالضرب بالسجن بغير، لكن القطع اليد لأنها ليس سرقة لمال الغير، إنه شيء خلقه الله عز وجل وجده في هذا المكان، فللسلطان إنه بظروف الناس والله بيخلي ده عشان كذا بيخلي ده عشان كذا، يبقى أمور تنظيمية، إنما القطع فيها لا تقطع يد الذي يأخذ من هذه الأشياء. لابد أن يكون المسروق نصابا، المال الذي سرق نصابا. العلماء يختلفون في قدر هذا النصاب، قد إيه يكون النصاب. عرفنا إنه القطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربع دينار، وكان في ثلاثة دراهم، وكان في ثمن المجن. الجمهور قالوا والله اللي عندنا ثمن المجن والثلاث دراهم على خلاف بينهم. الأحناف لهم وجهة نظر تانية، قالوا لا، ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القطع في دينار أو في عشرة دراهم. الحديث هذا حديث شاذ أو حديث منكر، حديث ضعيف بخالف الأحاديث الصحيحة، هو حديث منكر. إذا كان والله الأحناف نظروا إنه والله في حديث، اعتبروا هذا الحديث شبهة، قال لك خلاص والله خلينا أقطع في ربع دينار، ما تخليها في دينار كام، خليها في دينار كام، هذه وجهة نظرهم. لكن طبعا ما لم يثبت لها حديث وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعة إلا في ربع دينار فصاعدا، يبقى هذا الأصل الذي عندنا. لذلك الجمهور قالوا القطع في ربع دينار فصاعدا. طيب ربع دينار فصاعدا واللي فيها ثلاث دراهم، يجي البعض من العلماء يقولون إنه نقطع في ربع دينار أو في ثلاث دراهم، يدي يدي، في زماننا ما يصلحش نقول يدي يدي، هي واحدة من الاثنين تقطع فيها، يا تأخذ بالأقل في ثلاث دراهم يا تأخذ بالأكثر ربع دينار. نقول الأخذ بالأكثر الآن اللي هو ربع دينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يبقى نحمي إيد الإنسان من القطع. ثلاث دراهم مثلا مبلغا صغيرا، لك ربع دينار يعمل مبلغا كبير، يبقى على ذلك القطع على الربع دينار. ده اللي في المسألة وفيها تفاصيل كثيرة، العلماء نرجوها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.